أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني رجوع إلى ما تقدم من أنه كلمة الله وأنه أمره أن يكون فكان، وأن ما قال من تزيين الشهوات والنساء والبنين للناس، وأن خير من ذلك قل أنبئكم بخير من ذلك مش جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، كل هذا ذلك الذي سبق نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم من بداية السورة، كل ذلك المتقدم، وبالأخص ما يتعلق بعيسى وأمه وبزكريا وابنه وبلطف الله تعالى وبما وقع من الحواريين ذلك نتلوه عليك لتتحمل أعباء الرسالة يا نبيي. يا لك نتلو عليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والذكر الحكيم لتتحمل أعباء النبوة ولتعلم أن ما أصابك من قومك قد أصاب الرسل من قبلك، فيكون ذلك مدعاة للتقوية والصبر على ما يأتيه. نتلوه نقصه عليك من الآيات جمع آية، والآية هي الجزء من القرآن وهو ما فيه من البراهين والمعجزات، لأن هذا القرآن جاء معجز، يعني هو كلام جميل سهل واضح، ولكنه ودع فيه من علم الله تعالى ما به يعجز الخلق عن يأتوا بمثله، أودعه الله لإعجاز. وما قالوا بالصرف هم كذبة، ليس بالصرف، وإنما لما فيه من الجمال والجلال والحسن وشمول العلم وإحاطة منزله، لأن الله محيط علمه بكل شيء، فأراد حروفا معينة في كلمات معينة في جمل معينة في نظم معينة، فجمع من الجلال والحسن ما البشر عاجزون عنه. ذلك نتلوه نقص عليك من الآيات والبراهين القرآن والذكر الحكيم أي المحكم القرآن. ثم بيّن الله تعالى لوفد نجران ما به يقطع حجتهم، لأن هذا القرآن لا يقاوم، الدين لا يقاوم، الإسلام ما يمكن، هذا الكتاب لا يمكن يقاوم إلا بأحد أمرين: إما أن يجهل المسلمون بدينهم فيجهلونه، أو يقال للمسلمين لا نسمح لكم بالكلام عن الإسلام. هذا الذي يقاوم به الإسلام، يقاوم بالتجهيل أو التكميم، عدم السماح للمسلم أن يبين الإسلام. أما وقد فهم المسلم الإسلام وبينه فلا يقف أمامه شيء. هنا الله جل وعلا يقول لهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب، نصارى وفد نجران جاءوا علماء وأهل كتاب ومتغلغل فيهم أن عيسى عياذا بالله إله، قالوا لأنه ولد من غير أب، وكيف يكون غير إله ويولد من غير أب؟ فرد الله عليهم ردا موجزا واضح، قال لهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه الله من غير أب ومن غير أم، أما عيسى فله أم لكن خلق من غير أب. لذلك قال العلماء: هذا دلالة على القياس وأنه يحتج به، الله خلق آدم من غير أب ولا أم، ولا قلتم إن آدم إله. طيب، فلما لا تجعلون عيسى مثل آدم خلق من غير أب وليس بإله؟ إذن هذا رد عقلي واضح لا يمكن يخرجون عنه. فلذلك الإسلام أدلته وحججه لا يمكن تقاوم، أي شيء يأتي به هذا الدين لا بد أن يأتي له من البراهين ما به يسكت المخالف. إذن إن حالة عيسى وقضيته هي مثل حالة آدم، خلقه من تراب ولم يكن له أب ولا أم، وكونه لا أب له ولا أم ذلك أصعب من أن يكون له أحد الأبوين أم. إذن سقطت حجة النصارى هنا. ثم قال: الحق من ربك يا نبي، ذلك الحق أو الحق كائن من ربك، يعني يمكن الحق مبتدأ أو أن تكون خبر، كل جائز. الحق من ربك هذا الذي قلت لك وأخبرتك به، أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ليس بإله، وأنه مثل آدم خلقه الله من غير أب ولا أم. نعم، إذن خلقه من تراب ثم قال له، هنا يعني قالوا كيف خلقه ثم قال له كن، يعني يمكن الكلام فيه تقديم وتأخير. نعم، قال له كن فكان في خلق في حال كونه خلقه من تراب، أو يكون هذا بيان لترتيبه، صوره جعله من تراب، ثم التراب جعل طين، ثم الطين جعل صلصال، ثم صور هيئة الإنسان، ثم الله تعالى قال لهذا الطين ولهذا المصور كن بشرا إنسانا فكان. خلقه الله، صوره ونشأه من التراب بعد أن تغير من أطوار، من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار، وبعدين ثم قال له كن، أمره أن يكون فكان. ولذلك أمر الله تعالى يخلق به، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال للنار كوني بردا فكانت بردا، قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم قردة، قال للصخرة انفلقي عن ناقة فانفلقت عن ناقة، قال للقمر انشق انشق القمر. ولذلك لا تصلح العبادة إلا لله، لأن غير الله عاجز ومضطر ومحتاج، والعاجز والمضطر ليس محلا للعبادة، وإنما العبادة تكون للغني، الغنى المطلق الذي يسدي النعم ويدفع النقم، الذي يخلق، فغير الله لا يستحق العبادة. وما أكثر صرف حقوق الله للخلق من الخلق، مع الأسف ما أكثر ما يصرف الناس حقوق الله لغير الله، من الدعاء ومن الخوف ومن الرجاء ومن التعلق ومن الإخبار بأنهم يعملون شيئا لا يعمله، ادعاء علم الغيب وادعاء التصرف في الكون، نرجو الله السلام والعافية. ولكن لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يدفع إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله. فلذلك العبد ينبغي أن يتعلق بالله إذا أراد أن تصلح له دنياه وأخراه. إذن حالة عيسى كحالة آدم، كل منهما خلق من غير أب. ثم هذا آدم صوره من تراب، ثم أمر بأن تدخله الروح فقال له كن فكان، ذلك الحق من ربك. فلا تكونن من الشاكين كوفد نجران الذين يدعون أن عيسى إله، فإن ذلك عين الباطل والضلال. فلا تكونن من الممترين الشاكين. ثم قويت القضية معهم ووصلت إلى مرحلة متقدمة فمن حاجك فيه، فمن تأتي للعاقل وما تأتي لغير العاقل، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي فمن حاجك في شأن عيسى وفي كونه إله وأنه غير مخلوق من بعد ما جاءك من البراهين والأدلة، فقل لهم تعالوا. تعالى هذا التعبير أصله يقال لمن يذهب إلى الكبير، ثم أصبح للمجيء، أي مجيء يقال له تعالى، تنسي فيه الأصل وأصبح يقال تعالى للمجيء، وإنما هو أصل لمن يأتي للكبير. نعم، يعني تعالوا هلموا ندعو أبناءنا أولادنا وأبناءكم وأزواجنا نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ندعوهم كلهم ويجتمعوا، ثم نبتهل نلتعن نسأل الله أن يهلك الكاذب منا ومنكم. ابتهل إذا اجتهد في الدعاء على إهلاك من يريد إهلاكه. إذن الابتهال هذا هو أن نسأل أن الله تعالى يهلك ويوقع بالكاذب منا ومنكم. تعالوا هلموا ندعو كل أسرنا أنفسنا وأزواجنا وأولادنا، وأنتم تدعوا ونجلس ونقول اللهم أهلك الكاذب من الطائفتين، وأنزل عليه صاعقة من السماء ودمره تدميرا عاجلا، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عند ذلك رجعوا خافوا، قال لهم كبيرهم العاقب والله لو فعلتم هذا لم تبقى لكم قائمة، إن هذا ومن معه لو وجوههم وجوه ناس لو سألوا الله أن يزيل الجبل لأزاله، لا تبتهلوا فإنكم إن فعلتم ما لا وقعتم في الهلكة. فامترعوا من المباهلة، قال لهم طيب ادخلوا في الإسلام، فامترعوا من الدخول في الإسلام، قال لهم إذن ما فيه إلا المناجزة، قالوا لا ندفع الجزية، ودفعوا الجزية على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، 2000 حلة من يعطوها جزية، وقبل منهم ذلك لأنهم نصارى، والنصارى وأهل الكتاب والمجوس إذا دفعوا الجزية إيش تقبل منهم، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن لا بد أن يبقى العالم تحت سلطة المسلمين، لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، لكن من شاء فليؤمن شاء فليكفر، شريطة أن يسلم السلطة للمسلمين، هذا الذي جاء الإسلام به. الإسلام يمد رواقه على وجه الأرض، من شاء يدخل في الإسلام حيا الله، ومن شاء يبقى على كفره يدفع للإسلام الجزية ويلتزم بالشروط التي أمن بها، وبعد ذلك العالم يدخل في الإسلام، لأن الإسلام لا يظلم ويلاطف في الناس ويحافظ على أعراضهم وعلى مشاعرهم وعلى أموالهم. فأي إنسان يخالط المسلمين الذين يصدقون في إسلامهم حتما سيدخل في الإسلام ويتأثر. ذلك لما ذهب إلى اندونيسيا في سنوات ماضية قبل مئات السنين، تجار من هذه الجزيرة متصفون بالصلاح والاستقامة وفتحوا تجارة هناك، ورأوا أهل البلد ما لهؤلاء من حسن الأخلاق والصدق، دخلوا في دين الله. اندونيسيا لم دخلت في دين الله بسبب التجار، بسبب صدق هؤلاء التجار الذين أتوها وأحب أهلها أخلاقهم ودخلوا في الإسلام. لذلك الدين لا ينتشر بمثل القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. إذن الحق من ربك هو ما قصصت لك في هذه السورة فلا تكونن من الشاكين الممتلين. فإن جادلوك بعد ذلك فادعوهم للابتهال وهو ما وصف، ثم نبتهل نلتعن وندعو الله تعالى أنه يهلك الظالم منا ومنكم، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخاف وفد نجران ورجع ودفع الجزية وسكتوا، لأنهم علموا يقينا أنهم إذا فعلوا ذلك ماذا؟ هلكوا. ولذلك أهل الكتاب كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم قوم به. عبد الله بن سلام لما رآه قال والله لعلمت أنه وجه رسول وأنه صادق، ولكن اختفى وراء الستر. قال له سل يهود عني يا رسول الله حتى تعلم أنهم قوم به. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم يا يهود والله لتعلمون أنه رسول الله. قال لا، هو شرنا وابن شرنا. قال أرأيت يا رسول الله؟ قوم بهت يكذبون، كلما عهدوا عهدا نبذوا فرق. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فلذلك اليهود لا يؤمنون، لا يصدقون. وعلاج معهم الحقيقي أن نستقيم على الدين. هم لا يخافون إلا من استقامة المسلمين على الدين، لأن المسلمين إذا استقاموا لا يقاومون، لأنهم إذا استقاموا لا بد أن يتحدوا ويعدوا ويكونوا مع الصادقين ويتعاونوا، لأن هذا من جملة ما لا من جملة الاستقامة. فسبب ضعف المسلمين عدم الاستقامة على الدين. فإذا استقام المسلمون قووا وأصبحوا لا يقاومون مع كثرتهم. وما من إله إلا الله، إن هذا لهو القصص الحق. إن توكيد هذا الذي أنزلته عليك وتلوته لهو القصص الحق. ما تأتي به يهود ونصارى من شتم الرسل وتكذيبهم والادعاء عليهم، بل هذا الذي أنزلته عليك هو القصص الحق. بعدين قال وما من إله إلا الله. فيا يهود الذين يقولون عزير ابن الله، أو النصارى الذين يقولون عيسى ثالث ثلاثة، فهذا كذب وليس حق، ولا يوجد معبود بحق إلا الله جل وعلا. إن هذا الذي تلوته عليك وأنزلت عليك هو القصص الحق لا وراء وراه. وما من إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والأدلة على ذلك متوافرة ومعضدة بعضها ببعض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ذلك لم يقع، إذن خلقهم الله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلم تفسدا فليس فيهما آلهة إلا الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم. العزيز الغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فابشروا بشرعه وابشروا بأحكامه، فإن فيها السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى، ولا تخالفها فتقعوا في العقوبة. فإن تولوا وأعرضوا عما جئتهم به ولم يقبلوه فهؤلاء من المفسدين، والله عليم بهم. والمفسدون يعاقبهم الله على إفسادهم، لأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تولوا وأعرضوا عن قبول الحق فإن الله عليم بالمفسدين، وإن أعرضوا فهم من المفسدين، والله تعالى سيجازيهم ويعاقبهم. فالأسلوب فيه تهديد وتخويف لهؤلاء، وتحذير لهم من أن يكونوا مع المفسدين، لأن من تولى عن قبول الحق فهو مفسد، وهذا تحذير لهم من ذلك وتخويف لهم إن استمروا عليه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: كلام الرجل أو كلام المرأة مع الرجل مع رجل أجنبي كلام محترم وله حدود، هل ذلك فيه مخالفة لشريعة الله؟ وهل هناك فرق بين التكلم معها بالصوت أو بالمحادثة الإلكترونية؟ وجزاكم الله خيرا. الله يعلم المفسد من المصلح، والرجل الأجنبي على المرأة يبتعد عنها، لأن المرأة يكلمها محرمها، والرجل يبتعد عن النساء. إياكم والدخول على النساء، إياكم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. لذلك لا ورع مع النساء، ما في ورع مع النساء. لا يخلون رجل بامرأة، ما قال الله أن يكون ورعا، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، قريب الزوج، غير المحرم. لذلك أخت الزوجة تحذر منها، فالأقارب غير المحارم هذا غاية في الخطورة، ولا سبيل للتحصين إلا بالزواج والابتعاد. الزواج والابتعاد، الرجل يتزوج يتحصن. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما الرجل الذي يجلس مع المرأة ويحادث ويقول: نحن شرفاء. شرفاء تتكلم معها، يجي الشيطان ويجي الشهوة. الشهوة ما معها شرفاء. لا لا، ابتعد عن النساء يا أخي تسلم. ولذلك لا علاج لهذا إلا الابتعاد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لذلك أي امرأة تخالط الرجال وأي رجل يخالط النساء لا بد يقع ما لا يسر. والدليل على المشاهدة، أي امرأة يكون عملها تخالط الرجال لا بد أن يقع ما لا يحمد أبدا. هذا شيء لا يمكن. الفأر لما وضعوه مع القط عند ميلادهما وربوهم مع بعض وحطوهم في قفص، لما ثارت الغريزة في القط أكل الفار. يقول لك: لا، هذا نخليهم مع بعض ويكونوا أصدقاء. كيف أصدقاء؟ هذه شهوة خلقها الله لبقاء الكون، عارمة لا ترد إلا بالتحصين والابتعاد. فلا تكلم امرأة أجنبية إلا إذا كانت هناك ضرورة. فإذا كانت ضرورة فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهن؟ أطهر لقلوبكم. هل ما نريد أن تكون قلوبنا طاهرة وقلوب بناتنا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال بعدين: فلا تخضعن بالقول. إذا سأل لا تتغنج في الكلام، لا تجعل كلامها عادي، فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الإسلام ما ترك شيئا. إذا لا تتحادث مع النساء، تحادث مع الرجال. وإن كنت تريد المرأة تتحادث مع، أتي بوليتك وخليها تتحادث معها وتكتب لك ما تريد منها، هذا الأولى. فإن كان هناك اضطرار، الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالاضطرار الباب مفتوح عند الاضطرار، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. هل زواج المسيار كان موجود في زمن الصحابة وهل هو مشروع أم هو مثل المتعة؟ لا، أما كان موجود أو غير موجود الله أعلم، قالوا متابعة التاريخ. لكن زواج المسيار هو زواج أطلق عليه المسيار لأن فيه هناك أغراض للزواج. الرجل يتزوج لكي لا يقع فيش في الحرام، يتزوج ليجد أولاد. إذن من أكبر أسباب الزواج أن يجد الإنسان أولاد وأن يعف نفسه أن يقع في الحرام. المرأة تتزوج لتجد مالا، تتزوج لتجد أولادا، تتزوج لتعف نفسها لكي لا تقع في الحرام. فيكون الرجل له بيت وله أولاد ولكن يخاف أن يقع في الفاحشة، فيأتي لامرأة هي تريد مال أو تريد أولاد، وكل واحد منهم يحتاج لهذا الزواج في جوانب وغني في جوانب أخرى، فيقول ما رأيكم نتفق وكل واحد منا يتنازل عن بعض حقوقه للآخر ونعمل زواج مخفف، فلا تأخذ مني حاجتك ونأخذ منك حاجتي، ويكون هذا زواج شرعي لكن نسقط عنك المبيت معي، تكون تسير علي في خلال 24 ساعة وتأتيني بنفقتي، وربما نحصل منك على ولد وهو عنده أولاد وعنده بيت آخر ووقت ضيق فيريد أن يسير عليها لتقضي حاجتها منه وينفق عليها، ما المانع من هذا؟ إذا كان زواج شرعي بشهود وبمهر وبولي مكتمل الشروط. وسودة رضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها لما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم عدم حاجتها فيها قالت له إن ليلتي لعائشة واتركني أكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتركت ليلتها لعائشة وتركها مع زوجاته، ما المانع؟ إذن الزواج له أركان: الإيجاب والقبول والمهر والشهود والولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وبعدين وإن كان فيه كلام لكن العمل عليه، ولذلك المهر يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وبعدين لا بد أن يعلن النكاح، لا يجوز النكاح السر، لا يجوز، لا بد أن يعلن. فيقول يعلن النكاح ويقول ولكن أنا تسقطي لي بعض حقوقك ونسقط لك بعض حقوقي، ما المانع من هذا؟ لا يضر، لكن النكاح لا يجوز سر، لا يجوز، ولا ينبغي النكاح بنية الطلاق، لا ينبغي هذا. ينبغي الواحد إذا تزوج يتزوج بالبقاء وإن كان محل الخلاف، لكن هذا النوع من النكاح الذي هو لا ينبغي أيضا للمسلم أن يتزوج زواج سر، لأن هذا خطر على المرأة وخطر على الولد وخطر على الأنساب. بعض الرجال يتزوج ويولد له وينكر الولد خوفا من المجتمع، هذا دناءة. لذلك الشريعة أمرت بإعلان النكاح وأن يضرب عليه بالدف خوفا على الأعراض وعلى الأنساب، شريعة رائعة، أمرت بإعلانه وبالضرب بالدف، وقال له أولم ولو بشاه حتى يعلم ولا يمكن أن ينكر خوفا على الأعراض وعلى الأنساب، شريعة رائعة جميلة جدا تحافظ على الأنساب وعلى الأعراض. ولذلك ديننا دين رائع، فحري بنا أن نتمسك به وأن نوصله للعالم، أن نرفق ببعض ونوصل ديننا للعالم، العالم في حاجة إلى هذا الدين، فنحن مقصرون معه، ولذلك أصبح غيرنا ينفر من الإسلام، وهذا أمر لا ينبغي، نرجو الله أن يتوب علينا. يقول هل يجوز لي الانحناء لوالدي؟ لا ينبغي الانحناء في السلام، لا، والديك احترمهم وقبل رؤوسهم وضمهم عليك وأكرمهم، أما الانحناء لا أعرفه، بل أعرف أنه منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام، ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
وكان الصحابة يحبون أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. والإنسان لا علم أنه يحب أن يقام له، لا ينبغي أن يقام له إلا إذا كان تقع فتنة فيكون من ارتكاب خف الضررين. بل المتقي المنصف إذا دخل مجلسا ولم يقام له ينبغي أن يسر في نفسه، لأنه مأمون وأنه إنسان. أما الذي إذا لم يقم له الناس يغضب، هذا يخاف عليه. الاحترام ليس بالقيام، الاحترام ما يقع في النفوس من المحبة. بل عدم القيام هذا يدل على أنك ليس بينك وبين إخوتك إيش؟ كلفة. ذلك وعيد شديد لمن يحب أن يقوم له الناس. هل يجوز المباهلة بين المسلمين؟ لا ينبغي المباهلة بين المسلمين. المسلمون ينبغي أن يصلحوا أمورهم ويناقشها ويصلحها، فأصلحوا بينهما. فإن ظلمت إحداهما نكون مع المظلومة حتى ترجع الظالمة عن الظلم. والمباهلة خطيرة لا تنبغي. نعم. ما حكم تغيير الشيب باللون الأسود للرجال؟ منهي عنه. واجتنبوا السواد صالح للاحتجاج. نعم.